الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والغزو ماضي مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. وقسمة الفيل وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه ضرا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم وخلف من ولى جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كان مبرهم وفاجرين، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكون في صدرك من ذلك شك.
نعم. أقول هنا الإمام رحمه الله يذكر أمور يقوم بها الإمام على المسلمين ممن تولوه بالسمع والطاعة أن يقوموا بها من ورائه. فذكر الغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. أقول هذا من أصول أهل السنة والجماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه مسلم: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. ومعنى ذلك عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكون الجهاد إلا من وراء الإمام، فليس لأحد أن يفتح جبهة مع الكفار بدون الرجوع إلى ولي الأمر، وبدون أن يكون قتاله من وراء ولي الأمر. وهذا الأمر مما اجتمعت عليه جميع كتب عقيدة السلف الصالح، أنه لا قتال إلا من وراء إمام. وهذه المسألة الأولى، وهي مسألة مهمة، لأن بعض أهل الباطل يجعلون أنفسهم هم الذين يقيمون الجهاد بدون الرجوع إلى الإمام. والرسول يقول: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. فليس لأي أحد كائنا من كان أن يفتح جبهة للقتال مع الكفار من نفسه أو من معه بدون الرجوع إلى ولي الأمر، وبدون أن يكون القتال من وراء ولي الأمر. ولذلك جاء في الحديث: من قاتل تحت راية عمية فقتل مات ميتة جاهلية. ومعنى راية عمية يعني ليس من وراء إمام، ليس من وراء إمام، واضح؟ ولا يصلح أنت أن تترك ولي أمرك وتأمر لك واحد وتقول أنت الإمام وأنت الأمير يلا نخرج نجاهد، هذا ما هو صحيح. لا، الرسول يقول: الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. معنى هذا الحديث أنه لا يكون القتال إلا من وراء إمام. ولذلك نص في كتب العقيدة أن الغزو ماضي من وراء الأئمة، وهذه المسألة الأولى في هذه العبارة. المسألة الثانية في هذه العبارة أنه لا يؤثر في إقامة الجهاد أن يكون الإمام بر أو فاجر، هذه المسألة الثانية. فالإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه إذا أمر بالقتال، ولا يضر في ذلك إن كان برا أو فاجرا. إذن قوله والغزو ماض مع الأمير إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، أقول تضمن هاتين المسألتين. المسألة الثالثة أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث، لكن أقول لازم تفهم آثار، لازم تفهم أنه معنى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة بأنواعه. فقد يكون في هذا الزمن الجهاد بالمال، قد يكون في زمن آخر الجهاد باللسان، وقد يكون في زمن آخر الجهاد بالسيف والسنان. فالجهاد ماض إلى يوم القيامة بأنواعه، ما هو لازم وحتما إلا لازم يكون الجهاد دائما بإيش؟ بالسيف. ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. أقول هذا الحديث جاء في رواية لا تزال طائفة من أمة ظاهرين يقاتلون. أقول العلماء رحمهم الله لم يفهموا كلمة القتال في هذا الحديث إلا أنها وصف كاشف بذكر أهم ما يكون فيه مواجهة الكفار، بدليل أن الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وغيرهم فسروه بما يقتضي أن المراد به أهل العلم. فالإمام أحمد فسره قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، شوف فسروا بأهل الحديث مع أنه في الرواية قال يقاتلون، فما فسره دائما بأنه أهل القتال، لأن القتال لا يتيسر لهذه الأمة في كل وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول في زمنه مدة رسالته 23 سنة، 10 سنوات، 13 سنة، 15 سنة لم يتيسر له القتال للكفار بالسيف والسنان، إنما جاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا في العهد المكي وسماه الله جهاد، جهادهم بالقرآن جهادا كبيرا وجهادا عظيما بالقرآن وسماه الله جهاد لمدة 15 سنة، لأن الجهاد إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة، فمعناته 13 سنة في العهد المكي وسنتين من العهد المدني، يعني هذه 15 سنة ما تيسر له القتال للكفار بالسيف. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما كان في مكة وكان مستظلا تحت ظل الكعبة فقال يا رسول الله انظر إلى الكفار وما يصنعون بنا، فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولكنكم تستعجلون، يعني اصبروا الآن ما هو وقت قتال، هذا ما هو وقت قتال، اصبروا وتحمل هذا ما هو وقت قتال، وأذن لمن أراد منهم أن يهاجر إلى الحبشة حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر وهاجر معه من هاجر من الصحابة رضوان الله عليهم. واضح؟ إذن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، وهذه المسألة الثالثة نقول بأنواعه، فتارة يكون بالسيف والسنان، وتارة يكون بالمال، وتارة يكون باللسان، وتارة يكون بأمور أخرى تتيسر بما ييسره الله عز وجل لأهل الإسلام. ثم ذكر من أعمال الإمام قسمة الفيء وهو ما يحوزه أهل الإسلام من أموال الكفار بغير قتال، وإقامة الحدود، ولذلك يقول علي بن أبي طالب لا بد للناس من إمامة برة كان أو فاجرة ليقيم الحدود ويأمن الناس الطريق ويأمرهم بالمعروف وينهوا عن المنكر. لا بد للناس من إمامة برة كان أو فاجرة. ويقول عبد الله بن المبارك في بيتين من الشعر لولا الأئمة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهب لأقوانا. هذه قضية مهمة، لا بد من إمام. ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. لا بد للناس من إمام يقيم فيهم الأمور. ومما أعماله هذه مسألة جديدة وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، هذه مسألة مهمة. إقامة الحدود، إقامة حد السرقة، إقامة حد الزنا، إقامة القصاص، إقامة أي حد، حد القذف، هذا للإمام. ليش؟ لأن هذا الحد يحتاج في ثبوته لتوفر شروط ومواصفات معينة لابد فيها من إقامة الشهود وإقامة البينات والنظر وكذا، ثم بعد ذلك يثبت الحكم ويقام الحد، وهذا لا يستطيع أن يقوم به إلا الإمام. فليس للناس إذا رأوا إنسان رأوا أنه زنى قاموا يرجموه، أو رأوا إنسان رأوا أنه سرق قاموا يقتعدوا، لا، هذا إلى الإمام ترفع أمره، ما في إمام أصبر لا تسوي شيء. ولذلك حتى في أيام القتال في وقت القتال لا تقام الحدود خشية على الناس أنه هذا إذا عرف أنه عليه حد يهرب إلى الكفار أو أنهم لا يضبطوا المسألة ويكون فيها خلل ما، فهذا الأمر لابد أن يكون إلى الإمام وفي حال أمن لا حال قتال. ثم قال مسألة جديدة، مسألة جديدة قال ولا ينازعهم، قال ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. طبعا أنتم تعرفون أن أموال الناس أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة كسائمة الأنعام والتجارات والزروع، والأموال الباطنة النقدين، فالنقدين كل إنسان يزكيهما من نفسه إذا بلغ النصاب وحال عليهم الحول وملكهم الملك التام فإنه يزكيهما، هذا المال الباطن. أما الأموال الظاهرة فإن الإمام من أعماله أن يقبض الزكاة، يقبض الزكاة من أهل السائمة حسب ما جاء في الأحاديث، ويقبض الزكاة من أهل الزروع عند حصاده، ويقبض الأموال من أهل التجارات، يعني يقبض الزكوات من أهل التجارات. فأهل السنة والجماعة يقولون من سلم زكاته أو قبضها منه ولي أمره فقد برئت ذمته، فقد برئت ذمته. من النكات العلمية أذكرها لكم في آية إنما الصدقات، قال وفي سبيل الله، وفي سبيل الله، طبعا في سبيل الله عند أهل العلم يعني الجهاد، يعني الجهاد، وقد يأتي فيه الحج كما جاء في الرواية في الحديث. لكن الإخوان بالذات الإخوان المسلمين وبالذات يوسف القرضاوي ومن تابعهم يبغوا يوسعوا مصرف في سبيل الله حتى يشملهم، فعندهم في سبيل الله لازم يفسروه، لازم يفسروه بمعنى آخر غير هذا المعنى اللي فسر اللي هو الجهاد والحج. فقالوا في سبيل الله معناته في أمور الخير. طب إيش دليلكم على هذا؟ قالوا جاء في الأثر، جاء في الأثر في كتاب الأموال أن فلانا من الصحابة أو من التابعين قال وما أخذ على الجسور فهو زكاة. طيب إيش معناته؟ قالوا الجسور يعني في بناء الجسور، فإذا كان من الزكاة صرف المال في الجسور وعلى بناء الجسور وبناء يعني الأشياء التي يحتاجها الناس كمرافق، فكذا في سبيل الله في أمور الدعوة، وكذا في طلب العلم، وكذا حتى يصير مصرف في سبيل الله لهم، لأن هم معتبرين نفسهم أهل الدعوة. من النكت إنه هذا الأثر وما أخذ على الجسور ليس المراد منه ما صرف على الجسور في بناء الجسور، وإنما المراد منه من كان يقيمه الإمام على الجسور لقبض الزكوات من أهل الزروع، لأنه عادة تكون المدن مقسومة قسمين، أهل المزارع في هذا الجنب والمدينة في هذا الجنب، وأهل المزارع إذا خرجوا بالحصاد ويريدوا أن يلحقوا بالسور يمروا على سور من على النهر حتى يصلوا إلى الجهة الثانية، فيوقف الإمام لهم في طريقهم من يأخذ منهم زكاة الخارج من الأرض. فقال وما أعطي على الجسور أو ما أخذ على الجسور فهو زكاة تبرأ بها الذمة، يقصدون هذا، بينما هم فهموا على إيش؟ على ذلك. وراجعوا كلامهم، شوفوا كلامهم في كتبهم، وشوفوا كلام ابن زنجوية، وشوفوا كلام الأموال للقاسم بن سلام، شوفوا المراد به هذا المعنى ولا المراد به المعنى اللي هم ذكروا. فالهوى غلاب، غلبهم خلاهم حتى هذا النص يفهموه بالطريقة اللي هم يريدونها بما يخدم دعوتهم، فساروا هم من مصارف الزكاة، صاروا هم من مصارف الزكاة، ولذلك ذمتهم وسيعة. إذا جاءت الأموال عندهم في الأعمال الخيرية وقالوا هذه أموال للزكاة، ذمتهم وسيعة في أخذه، لأنه يعتبروا نفسهم، إن لم يعتبروا نفسهم من العاملين عليها اعتبروا نفسهم في سبيل الله، فرح مصرفين من الزكاة هم داخلين فيه. فإذا كمان كان منهم ناس دبهم يعني داخلين في الدعوة عشان يتألفوا، جعلوا نفسهم من المؤلفة، فصار ثلاثة مصارف لهم، ضاعت الزكاة. طيب يقول وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للأثر مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء، إذ لم يرى الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك من ذلك شك. أقول هذا يرد على بعض الناس يرون أن الصلاة خلف الأئمة غير صلاة الجمعة، خلف الأئمة ركعتين غير تامة، فإذا صلوا مع الناس قاموا يصلوا ركعتين جمعة بدل الصلاة هذه، وهذه البدعة كانت قائمة في دمشق، حتى ذكرها الشيخ الألباني في كتابه عن أسئلة الجامعة، أجوبة أسئلة الجامعة، ذكر أنهم كانوا يفعلون هذا، وهذه بدعة شديدة إنكارها من زمن الإمام أحمد بن حنبل. بعضهم يرى أن الصلاة غير تامة خلف الإمام صلاة الجمعة، إما لأن المساجد تعددت، وإما لأن الصلاة خلف الإمام يرى أن الإمام غير بر، ما يرى الصلاة خلفه تامة، فهو يقوم بعد ما يصلي الإمام ركعتين يقوم هو يصلي كمان ركعتين، فالإمام يستنكر هذا ويقول من صلاها ركعتين وعاد ركعتين بعدها فصلاة الجمعة ليست له، وأنه قد أضاع صلاة الجمعة، بلابد أن يقتصر على صلاة الجمعة ولا يزيد. ولذلك بعض أهل العلم كان يقول صلاة الركعتين بعد الجمعة تكون في البيت لا تكون في المسجد، حتى لا يقوي أهل البدعة هذه يظنونه يصلي ركعتين ليجبر بها صلاة الجمعة. فهمتم؟ بعض أهل الجمعة كذا قالوا إذا أراد أن يصليها أربع أيضا يصليها في البيت، حتى لا يتوهم أحد أنهم ممن يرى هذه البدعة فيظن أن هذا هو من أجل هذه البدعة. واضح؟ طيب. أيوه.
قال رحمه الله تعالى: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان.
انتبهتوا للكلمة؟ أما هم إيش يقولوا أهل الباطل؟ يقولوا لا تكون إلا بالشورى، لا يكون الخليفة والمتولي ولي أمر المسلمين إلا إيش قال الإمام هنا. والدليل إجماعهم على صحة إمامة المتغلب، قلت لكم قبل قليل الدليل إجماعهم على صحة إمامة المتغلب. سفر الحوالي في كتابه المسلمون والحضارة الغربية ينكش كده يقول إنه الإمامة لا تكون إلا بالشورى، أما ولاية العهد والملكية وكذا فهذا هذا ليس من طريقة الإسلام. شوفوا هذا إمام من أئمة السنة يقول وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان تولي، خلاص انتهى الموضوع. بدليل أنهم رأوا صحة إمامة المتولي بإيش؟ بالسيف. طيب.
بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصر المسلمين.
يعني لا تجي تخرج لي على الإمام تقول هذا حكم ملكي، هذا ما أصلا. لا، لا تجي تقول لي هذا بولاية العهد، لا، ما دام الناس اجتمعوا عليه فهذا ولي أمر المسلمين، هذا أمير المؤمنين، ما هو ذاك اللي يبيح المثلية ويسوي شاطئ للعراة ويأخذ جباية من المومسات ويفعل الأفاعيل في أهل الإسلام ويساعد الصهاينة على المسلمين ويمدهم بالمد اللوجستي ويسمح بمصانعهم الحربية والعسكرية في بلاده لدعمهم ضدهم. لا، أمير المؤمنين من أقام في الناس شرع الله، ما دام توليه بأي وجه كان، رضي الناس به أو غلبهم بالسيف، خلاص هذا ولي أمر. لابد أن تسمع وتطيع ولا تخرج عليه، فإن خرجت عليه فأنت قد شققت عصا الطاعة. إيش يقول؟
فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الخارج عليهما تميتة جاهلية.
بل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم يؤمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. انتهى قضية، ترى محسومة، ما عندنا. من أتاكم يريد شق عصا الطاعة فاضربوه بالسيف كائنا، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. قال فقد مات ميتة جاهلية لأنه ليس في عنقه سمع ولا طاعة. نعم.
قال: ولا يحب قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم. لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ليش؟ لأن السنة جاءت بلزوم السمع والطاعة، والسنة جاءت بلزوم الصبر على الأئمة وإن ظلموا وإن جاروا، وإن ظلموا وإن جاروا، فأنت تصبر حتى يعني يقضي الله أمرا كان مفعولا، أصبر ولا تستعجل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية، قال: باستقراء التاريخ، باستقراء التاريخ، ما خرج قوم على ولاة أمرهم واستقامت لهم أمورهم كما كانت، ما خرج قوم على ولاة أمرهم واستقامت لهم أمورهم، باستقراء التاريخ في الأمم كلها، فما بالك في هذه الأمة. والآن شوفوا الناس حولكم، في الصومال خرجوا على ولي أمرهم يسار، في ليبيا خرجوا على ولي أمرهم شوف يسار، في فلان، في كل جهات الدنيا هناك خروج، هناك فساد واستمرار في الشر، يستنزفوا الناس. ولذلك الإسلام جاء بالصبر على جور الأئمة، بالصبر على جور الأئمة، وترك الخروج عليهم حتى وإن ظلموا وإن جاروا. نعم.
قال رحمه الله: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرف بالرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا خارهم أو تركهم أن يطلبهم ولا يدفع آثارهم، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجهز عليه إن سرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمرهم إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذا المقطع دليله ما أشار إليه المصنف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالإنسان يدفع من يبغى عليه، أو يدفع من يصول عليه يريد أن يصول إلى نفسه أو إلى عرضه أو إلى ماله، فهذا من باب دفع الصائل. ودفع الصائل من أحكامه ما ذكره المصنف في هذا المقطع. إيش يعني دفع الصائل؟ نقول دفع الصائل يعني أنك تدفعه بالأيسر ثم الأشد ثم الأشد، فإذا اندفع بالأقل لا تأتي إلى ما هو أعلى، فإن اندفع بما هو أقل لا تأتي إلى ما هو أعلى. والصائل هذا مدام أنه مسلم يعتدي، فإذا لم يعتدي عليك يريد قتلك وأمكنك أن تدفع أذاه افعل هذا ولا تقتله. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني يقاتل ولم يقل يقتل، ذكر أنه يقاتل ولم يقل يقتل، وهذه نقطة لغوية نبه عليها أهل العلم، قالوا يقاتل يقتضي المفاعلة من الجهتين، إنه هذا. أما إذا لم يرد قتالك فأنت لا تقتله، إنما أدفعه، أدفع شره، أدفع شره. فهذا الكلام من الإمام أحمد هو في أحكام دفع الصائل، أحكام دفع الصائل. فمن جرح لا تجز عليه، ومن وقع في أسرك لا تحكم أنت عليه، أوصله إلى ولي الأمر، وادفع شره بالأدنى فالأدنى، أدفع شره بالأدنى فالأدنى، لأنه قاطع طريق صح، معتدي صح، لكن إذا لم يصل إليك يعني إذا أمكنك دفعه بدون قتله فهذا هو الأصل، ادفع شره من باب دفع الصائل. ومن الذي يملك الحق في ذلك؟ ولي ألم، حتى لو وقع أسيرا في يدك فأنت تمسكه وتسلمه إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه، ونخاف على المسيء المذنب، ونرجو له رحمة الله.
نعم، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة، لا نشهد لأحد حتى لو كان قتيل معركة أنه من أهل الجنة، لو كان قتيل معركة نقول نرجو له الشهادة، إذا كان قتيل معركة في سبيل الله نقول نرجو له الشهادة ولا نقول هو شهيد، وهذا قول لأهل السنة. القول الثاني لأهل السنة أن قتيل المعركة يقال له شهيد، لأهل السنة قولان في هذه المسألة، قول بأنه لا يشهد لقتيل المعركة بأنه شهيد ولا بجنة ولا نار، والقول الثاني أنه مدام أنه قتل في سبيل الله في المعركة فنحن نقول أنه شهيد، أنه شهيد كما جاء في الأحاديث. لكن الأحوط للمسلم أن لا يشهد لأحد مهما كان عمله الصالح بأنه من أهل الجنة، لا يشهد له بأنه من أهل الجنة، ولا يشهد لأحد مهما كان عمله سيء أنه من أهل النار، إلا من جاء الحديث بتعيينه نقول فلان أو فلان مثلا جاء عندنا أنه هناك 10 من الصحابة أن 10 من الصحابة مبشرون بالجنة، نشهد لهم بأعيانه. أما من لم يأتي عندنا فيه نص نحكم أحكام عامة، نقول الكفار أهل النار، ونقول هؤلاء أصحاب المعاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، ولا نتألى على الله، لا نتألى على الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يغفر عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة. وما جاء بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يشير إلى حديث من أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارته، وحديث الحدود كفارة. نعم.
ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له.
هذا كل الكلام دليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المسألة كلها ردا على الخوارج وردا على المعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يكفرون أصحاب المعاصي، منهم من يكفر أصحاب الكبائر، ومنهم من يكفر بالمعاصي بالذنوب وإن لم تكن من الكبائر، من فرق الخوارج. والرد عليهم كلهم بهذا المقطع، ودليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف وقامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون.
هذا المقطع ردا على الخوارج، فإن الخوارج لا يأخذون بالأحاديث التي وردت برجم الزاني الثيب ويقولون فقط نعمل بما في القرآن، فالخوارج هم سلف القرآنيين. القرآنيون اليوم الذين يقولون لا نحكم إلا بما في القرآن ما يثبتون الرجم لأنه جاء في السنة، وسلفهم في ذلك الخوارج، فهم كانوا لا يرجمون الزاني الثيب. فالإمام جاء بهذا المقطع ردا عليهم. ولذلك عمر، سبحان الله، عمر استشرف المستقبل فقال: لولا أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لأثبتها. فإنه مما نزل ثم نسخ تلاوته، يعني قوله تعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وكأنه رضي الله عنه تشعر أنه سيكون في هذه الأمة من سينكر حد الرجم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضهم بحدث كان منه أو ذكر مساوئهم كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما.
نعم. هذا إذا سب أو شتم أحد الصحابة. أما إذا انتقص جميع الصحابة وسب جميع الصحابة ووصفهم بالفسق وأنهم لا يقبلون فهذا كافر. ليش؟ لأن الله عز وجل زكى الصحابة بالإجمال، فكافر من جهة أنه رد القرآن. وكذا إذا سب وانتقص إحدى زوجات الرسول بالذات عائشة، لأن الله زكاها وزكاهن في القرآن، فهنا التكفير لا من جهة أنها فرد واحد، لكن من جهة أنه ثبتت تزكيتها في القرآن، فالطعن فيها طعن رد للقرآن. انتبهت للفرد؟ لكن عموم الصحابة، أفراد الصحابة، من شتم وانتقص أفرادا من الصحابة ولم يكفرهم فهذا نقول أنه مبتدع فاسق. واضح؟ طيب.
قال رحمه الله: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
النفاق نفاقان: نفاق أكبر مخرج من الملة وهو الذي ذكره المصنف هنا الإمام رحمه الله، ونفاق أصغر لا يخرج من الملة وهو النفاق العملي الذي يكون بهذه الأوصاف. قال:
وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق. قال هذا على التقرير، نرويها كما جاءت ولا نفسرها.
نعم، ثلاث من كان فيه فهو منافق، أي فيه من صفات أهل النفاق، فهذا نرويه ونحكي عن الرسول تغليظا في هذه الصفات بدون أن نكفر صاحبها ونخرجه من الملة كالأول، لأنه ليس بكافر يكفر بالله ولكنه يفعل هذه الأمور، فنحن نغلظ عليه ما فعله من هذه الصفات ونقول أنت فيك صفة من صفة المنافقين لا تزال فيك حتى تتركها. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، أيوة، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدا، أو في رواية إذا خاصم فجأة، صح ولا لا؟ طيب.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتبعوا بعدي كفارا ولا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل فيه كلمة الكفر، لا يريد به الكفر الأكبر، فإن الكفر كفران، كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة، فهذا المذكور في هذا الحديث هو من هذا النوع الثاني. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن قلت لي يا شيخ أنت دوبك قبل قليل تقول لي الظاهر، طب الرسول هنا الظاهر أنه كفرهم، فمن فلك دليل أنه هذا الكفر الأصغر ما أخرجهم من الملة؟ أقول دليلي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان أحرص على قتل أخيه. ووجه الدلالة فيه أنه وصفهم بالإسلام، فقال: إذا التقى المسلمان بسيفهما، فوصفهما بالإسلام، فلو كان مجرد قتالهما يقتضي أنهما كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة لما وصفهم بالإسلام. قال: وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين، فوصفهم بالإيمان مع كونهم، فدل ذلك أن قتال المسلم لأخيه المسلم ضلال وكفر أصغر لا يخرج من الملة إلا إذا استحله، إلا إذا استحله. أيوة.
قال: ومثله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل سباق المسلم فسوق قتاله.
أيضا هنا قوله كفر، كفر دون كفر، أي أن فعله يؤدي إلى الكفر إذا تمادى فيه واستحل. نعم.
ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما.
نعم، إذا كفر المسلم أخاه وقال يا كافر، فإنه إذا لم يستحل تكفيره مخرجا له من الملة فهذا من هذا القبيل. نعم.
ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب ومندق ونحو هذه الأحد.
هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى غير والدي، يعني من ادعى من نسب نفسه إلى غير والديه فقد كفر، يعني الإنسان ينتسب نفسه إلى غير والديه جاء في الحديث فقد هذا كفر دون كفر. نعم.
ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثلما جاءت لا نردها إلا بما حق منها.
يعني نثبت هذه الأحاديث أنها كفر كما جاءت لا نفسرها تفسير زائد، إنما نقول هو كفر لكن دون ذاك الكفر، كما قال ابن عباس في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فهذا من هذا الباب، ونقول هي على وجه التغليظ، إطلاق الكفر هنا على وجه التغليظ. نعم.
قال: والجنة والنار مخلوقتان وقد خلقتان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار.
اليهود والنصارى يقولون: ما في جنة ولا نار، إنما في نعيم روحي، الأجساد لا تنعم، وهناك من سلك مثل هذا المسلك فهو لا يثبت جنة ولا يثبت نار، إنما يقول نعيم روحي وعذاب روحي. وأهل السنة والجماعة يقولون هناك جنة وهناك نار، والله خلقهما وهما موجودتان الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أراه الله من الجنة وأراه الله من النار، فنحن نصدق بذلك ونؤمن به، ومن قال غير ذلك فقد رد هذه الأحاديث وكفر بما جاء في القرآن والسنة عن هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنب صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى.
لأنه لا يزال مهما بلغ الذنوب حتى لو قيم عليه الحد هو لا يزال تحت مسمى المسلم، ولكن أهل الفضل يتجنبون الصلاة عليه إذا كان حده لكبيرة كالزنا أو السرقة أو نحو ذلك، يجتنبون الصلاة عليه زجرا لغيره من الأحياء، زجرا لغيره من الأحياء، فهو في حكم الإسلام، فإنه يدعى له ويستغفر له ويسأل له الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ما دام أنه مات على القبلة موحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فهو المسلم. وأنا كنت مستعجب يعني فترة من هذا الحديث على حال الروافض هذول، ثم رأيت مرة في اليوتيوب صلاة لهم يصلوا، تدروا يا شباب ما يصلوا مستقبلين القبلة، يتشكلون على هيئة دائرة وكل واحد يصلي على جهة، فهم لا يستقبلون قبلتنا حتى في صلاته. هؤلاء الجعفرية الرافضة هذول ناس من علمائهم على هذه الصفة، شوفوا في اليوتيوب صفة صلاتهم هذه الدائرية التي يصلونها، فهم لا يحرصون على استقبال القبلة ولا يعدون نفسهم من أهل قبلتنا، وهم يريدون أن يجعلوا لهم كعبة في قم أو في كربلاء أو في كذا، يريدون أن يستقبلون هذه الكعبة وقد أقاموها وصاروا يطوفون بها ويجيبوا حتى ناس يطوفهم ويدعونهم حول كعبتهم التي بنوها، وهم ليسوا في الحقيقة من أهل القبلة، وإنما كما ذكر عن هؤلاء الصفوية أنهم من المجوس، هذا حقيقة ديانتهم والله أعلم. وهذا آخر هذه الرسالة، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. وأسجل شكري وتقديري أولا للقائمين على هذه الدورة المباركة، وأخص بالشكر فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد العمري جزاه الله خيرا، كما أشكر فضيلة الشيخ صفوان اليحيوي على قراءته التي يعني تشجعنا ونحن نشرح، فجزاه الله خيرا.